أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال الجهة الثالثة بعد افتراض تكفلي الرواية للاستصحاب، يقع الكلام في أنه هل يستفاد منها جعل الاستصحاب على وجه كلي كقاعدة عامة؟ الكلام كان بالاستدلال بصحيحة زرار الأولى على حجية الاستصحاب. قلنا بأن الكلام يقع في عدة جهات، في جهات ثلاثة. الجهة الأولى تكلم فيها في نقطتين، في تحديد مفاد الرواية، بالخصوص مفاد قوله لا ينقض اليقين بالشك. كيف يسند نقض الشك إلى اليقين مع أن الشك لا ينقض اليقين؟ وأجبنا عليها. النقطة الثانية كانت في الجهة الأولى، هي في تحديد الجزاء، جزاء الشرط. وانتهى المصنف إلى أن الجزاء مقدر محذوف، إن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء، هذا هو الجزاء. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية تقدمت يوم أمس، وهي في أن الرواية هل ناظرة إلى الاستصحاب أو ناظرة إلى قاعدة المقتضي والمانع. انتهى المصنف إلى أنها ناظرة إلى الاستصحاب، واستدل على ذلك في مقام الإثبات بأن الظاهر من قوله لا ينقض اليقين بالشك وحدة المتعلق اليقين ومتعلق الشك. وإذا كان واحداً هذا يعني أن الرواية ناظرة إلى قاعدة الاستصحاب، لأن قاعدة المقتضي والمانع متعلق اليقين والشك ليس بواحد. قلنا هاي الفقرة شلون يستظهر منها وحدة متعلق اليقين والشك؟ لا ينقض اليقين بالشك، شلون نفهم منها بأن المتعلق واحد؟ قلنا بأنه لو كان المتعلق متعدداً واضح بأن الشك لا يكون ناقض المن لليقين، لأن متعلق الشك شيء ومتعلق اليقين شيء آخر، فكيف يكون الشك ناقضا لليقين؟ لا يكون ناقضا له لا حقيقة ولا بحسب المسامحة العرفية، وحيث أنه في الرواية أسند نقض الشك إلى اليقين هذا يعني أن المتعلق واحد، وهذا إنما ينسجم مع قاعدة الاستصحاب. ها هي كانت الجهة الثانية. الجهة الثالثة بعد ما أثبتنا في الجهة الثانية بأنه الرواية ناظرة إلى الاستصحاب، يقع البحث في الجهة الثالثة بأنه الرواية هل تثبت الاستصحاب كقاعدة عامة؟ ما مختصة في باب الوضوء، في أي باب من أبواب الفقه إذا تيقنت بشيء بحدوثه ثم شككت في بقائه يمكن جريان الاستصحاب، وهذه الرواية تثبت حجية الاستصحاب. أو لا، أن الرواية ناظرة إلى إثبات الاستصحاب في خصوص ماذا؟ باب الوضوء، في خصوص ما إذا تيقن بالوضوء وشك في الحدث. واضح؟ هذا محل البحث. فإذا كانت ناظرة إلى خصوص باب الوضوء حينئذ نحتاج إلى دليل آخر على حجية الاستصحاب في غير باب الوضوء، فالرواية لا تثبت حجية الاستصحاب إلا في باب الوضوء. فيقع البحث في أن الرواية هل تثبت الاستصحاب كقاعدة عامة ما مختص بباب دون باب أو لا، أن الرواية ما بيها أكثر من الدلالة على ثبوت الاستصحابي في باب الوضوء. كيف يمكن أن تكون الرواية دالة على الاستصحاب كقاعدة عامة؟ نقول يمكن ذلك إذا قلنا بأن الألف واللام في اليقين وفي الشك، هاي الألف واللام للجنس، جنس اليقين وجنس ماذا؟ وجنس الشك. واضح؟ فإنه كان على يقين من وضوءه، ولا تنقض اليقين بالشك. هاي الألف واللام في اليقين والألف واللام في بالشك، هاي مربيها جنس اليقين وجنس ماذا؟ وجنس الشك. إذن كل يقين لا تنقضه ماذا؟ بالشك، سواء كان المتيقن الوضوء أو كان المتيقن الصلاة، كان المتيقن الحج، كان وهكذا. واضح؟ حينئذ يمكن أن تكون الرواية دالة على حجية ماذا؟ الاستصحاب كقاعدة عامة. إذا قلنا بأن الألف واللام في اليقين وفي الشك هي للجنس، جنس اليقين وجنس الشك، ولا يكون مختصا بيقين دون يقين آخر، ولا بشك دون شك آخر. وأما كيف الرواية تكون دالة على حجية الاستصحاب في خصوص الوضوء ولا تكون دالة على حجيته كقاعدة عامة؟ نقول هذا إذا كان الألف واللام في اليقين والشك عهدية. اليقين يعني اليقين السابق، وهو اليقين بالوضوء. فالرواية يقول ولا تنقض اليقين، يا يقين اليقين بالوضوء لا تنقضه بالشك. يعني إذن الرواية لا تدل على أكثر من ماذا؟ على أكثر من حجية الاستصحاب في باب الوضوء. هذا موردي، هذا الذي دلت عليه، أما غيره لم تدل عليه. صحيح ما تنفي حجية الاستصحاب في غير الوضوء، إلا أنها لا تدل على أكثر من ماذا؟ من حجيته في باب الوضوء. إذن في غير باب الوضوء نحتاج إلى دليل آخر غير هذه الرواية حتى يدل على حجية الاستصحاب. واضح هذا؟ إذن حتى نقول الرواية تدل على الاستصحاب كقاعدة عامة، لابد أن نقول بأن الألف واللام في اليقين والشك هي للجنس. وإذا كانت الألف واللام في اليقين وفي الشك هي للعهد، فحينئذ لا تدل الرواية على حجية الاستصحاب إلا في باب الوضوء. قد يقال بأنه الرواية لا تدل على أكثر من حجية الاستصحاب في باب الوضوء، وذلك من جهة الإجمال. فالرواية كما يحتمل فيها أن تكون الألف واللام في اليقين والشك للجنس، كذلك يحتمل فيها ماذا؟ أن تكون للعهد والإشارة إلى اليقين السابق، إذ أنه تقدم فإنه كان على يقين ماذا؟ من وضوئه، ولا تنقض اليقين بالشك. يحتمل احتمال معتد به أن اليقين والشك، هاي اليقين ألف واللام فيها إشارة إلى اليقين السابق ذلك، فإنه كان على يقين من وضوئه، فلا أقل من الاحتمال. كما يحتمل أيضا أن تكون جنسية، ألف واللام للجنس. فإذا احتمل في كلا الأمرين ولم يمكن ترجيح أحدهما على الآخر، حينئذ تكون الرواية مجملة، ومع الإجمال يؤخذ بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الأحسن. نتيجته نتيجة العهد، هو مو العهد، نتيجته هو نتيجة العهد. ليش؟ لأن المعهود هو القدر المتيقن. ليش القدر المتيقن هو؟ باعتبار أنه لو كانت الرواية الألف واللام عهدية في الوضوء الاستصحاب حجة فيه، وإذا كانت جنسية في الوضوء أيضا ماذا؟ الاستصحاب حجة فيه. الجنسية تشمل كل الموارد منها الوضوء، فإذن الوضوء داخل 100%، سواء على الأهدية وسواء ماذا على الجنسين. إذن حجية الاستصحاب في الوضوء هي القدر المتيقن، وعند الإجمال واضح أنه يؤخذ بالقدر المتيقن. الدليل المجمل ليس بحجة إلا ماذا؟ إلا المقدار القدر المتيقن. طبعا هذا مو من باب شنو؟ من باب أن القدر المتيقن يمنع من العقاد الإطلاق. القدر المتيقن في مقام التخاطب الذي ذهب إليه صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يقول إذا أكو دليل مطلق وأكو قدر متيقن فيه من مقام التخاطب، القدر المتيقن من مقام التخاطب مانع منين؟ من انعقاد الإطلاق، فيؤخذ بالقدر المتيقن. إحنا مو من هذا الباب حتى نقول إحنا لا نبني على ما قاله صاحب الكفاية. القدر المتيقن من مقام التخاطب لا يمنع منين؟ لا يمنع من انعقاد الإطلاق، لا، هذا مو من هذا الباب، وإنما هذا من باب إجمال الدليل. الدليل إذا كان مجملا فيؤخذ ماذا؟ بالقدر المتيقن، سواء قلنا بأن القدر المتيقن مانع من انعقاد الإطلاق أو ليس ماذا؟ أو ليس بمانع. القضية ما مرتبطة ماذا؟ بأن القدر المتيقن مانع من انعقاد الإطلاق، لا، القضية مرتبطة أن هذا الدليل أصبح مجملا ومع الإجمال يؤخذ بالقدر المتيقن. واضح؟ هكذا قد يقال، إلا أن المصنف أجاب عن ذلك بدليلين. قال: الجهة الثالثة بعد افتراض تكفل الرواية للاستصحاب اللي ثبتناه بالجهة الثانية، يقع الكلام في أنه هل يستفاد منها من الرواية جعل الاستصحاب على وجه كلي كقاعدة عامة، ما مختص بباب الوضوء، في أي باب من أبواب الفقه إذا تيقنت بشيء وشككت في بقائه تجري الاستصحاب، أو لا تدل على أكثر من جريان الاستصحاب في باب الوضوء عند الشك في الحدث؟ قد يقال بعدم الدلالة على الاستصحاب كقاعدة عامة، احنا بينا كيف تكون قاعدة عامة إذا قلنا الألف واللام ماذا؟ جنسية. كيف لا تكون قاعدة عامة إذا قلنا عهدية؟ هذا المستشكل يقول أكو إجمال، صحيح أنا ما راح أثبت العهدية إلا أن نتيجة الإجمال هي نتيجة ماذا؟ نتيجة العهدية. قد يقال بعدم الدلالة على الاستصحاب كقاعدة عامة لأن اللام في قوله ولا ينقض اليقين بالشك كما يمكن أن يكون للجنس، فتكون الجملة المذكورة مطلقتان كل يقين وكل شك، وتكون قاعدة عامة. كذلك يحتمل أن يكون الألف واللام للعهد وللإشارة إلى اليقين المذكور في الجملة السابقة، فإنه على يقين من وضوءه، فاليقين السابق هو اليقين بالوضوء، فيحتمل أن هذا اليقين الألف واللام فيه عهدية لا ينقض اليقين بالشك. قال: وهو اليقين بالوضوء يحتمل أن يكون للعهد وللإشارة إلى اليقين المذكور في الجملة السابقة. يا هو اليقين المذكور في الجملة السابقة وهو اليقين بالوضوء، فلا يكون للجملة إطلاق لغير مورد الشك في انتقاض الوضوء، ما لها إطلاق. ليش؟ لأن عهدية إشارة لذلك اليقين السابق وهو اليقين بالوضوء. وإجمال لللام وتردده بين الجنس والعهد كاف في ماذا؟ في منع الإطلاق مجملة. إذا كانت مجملة خب تمسك بالقدر المتيقن وهو نتيجة العهدية. قال: ويرد على ذلك أولا وثانيا. الأمر الأول هو أن قوله فإنه على يقين من وضوئه، هاي تعديل إلما للجزاء المحذوف، يا هو الجزاء المحذوف؟ أحسنت، فلا يجب عليه الوضوء. إن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء. عد ليش لا يجب عليه الوضوء؟ فإنه على يقين ماذا؟ من وضوئه، ولا ينقض اليقين بالشك. لا يجب عليه الوضوء لأنه كذلك، لأنه على يقين من وضوئه، واليقين لا ينقض ماذا؟ لا ينقض بالشك. فهاي فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك، هاي مسوقة مساق التعليل للجزاء المحذوف، فجاي يعلل ويبين لماذا لا يجب عليه الوضوء. تعليل، وإذا كان التعليل، وإذا كان التعليل فنثبت بدليلين، نثبت بدليلين أن الرواية ناظر إلى أصحاب كقاعدة عامة. واضح؟ الدليل الأول، إحنا بعدنا بالأمر الأول، هالأمر الأول صار بدليلين. الدليل الأول مركب من مقدمتين، بعد ما انتهينا الآن شنو؟ من أن هاي الجملة مسوقة مساق التعليل، بدليلين راح نثبت ماذا؟ أن الرواية ناظرة إلى الأصحاب كقاعدة عامة. الدليل الأول بمقدمته، المقدمة الأولى التعليل له ظهور في كونه بأمر عرفي، ظهور التعليل في كونه تعليلا بأمر عرفي. المقدمة الثانية، هذا ظهور التعليل في كونه بأمر عرفي هذا يقتضي حمل اليقين والشك على طبيعي اليقين وهذا والشك، على جنس اليقين والشك، طبيعي اليقين والشك، يثبت المطلوب، يثبت النتيجة أن هذه الرواية ناظرة إلى طبيعي اليقين والشك، جنس اليقين والشك، بهاتين المقدمتين. المقدمة الأولى شنية؟ ظهور التعليل في أنه تعليلا بأمر عرفي. المقدمة الثانية شنية؟ ظهور التعليل في كونه بأمر عرفي هذا يقتضي ماذا؟ أن يكون المراد من اليقين والشك وطبيعي اليقين والشك. هاتان المقدمتان تحتاج إلى بيان. أما المقدمة الأولى، شنو المقدمة الأولى؟ ظهور التعليل في كونه تعليلا بأمر عرفي، هذا شنو الدليل عليها؟ الدليل عليها بأنه التعليل سياقه سياق التقريب إلى الذهن، التعليل سياق سياق شنو؟ التقريب إلى الذهن. واحد من يعلل الشيء شو يريد يسوي؟ يريد يقرب ذاك إلى الذهن. هو يقول لا يجب عليه الوضوء، ليش لا يجب عليه الوضوء؟ أنا حتى أقرب لك هذا وأبين لك شو يسوي، أعلله. فالتعليل سياقه سياق التقريب إلى الذهن. وإذا فلا بد أن يكون، إذن لو كان التعليل سياق سياق التقريب إلى الذهن، لا بد أن يكون بأمر عرفي واضح مركوز في أذهان العرف، وإلا إذا كان ليس كذلك كان التعليل بأمر ليس عرفي وليس واضحا وليس مركوزا في أذهان العرف، لا يكون ماذا؟ تقريبا إلى الذهن. والتعليل سياق سياق التقريب إلى الذهن، وإذا كان سياق سياق التقريب إلى الذهن لابد أن يكون بأمر عرفي واضح حتى يقرب ماذا؟ حتى يقرب ذلك التعليل إلى الذهن. أما إذا كان التعليل ليس أمرا عرفيا ليس أمرا واضحا، حينئذٍ لا يوجب ماذا؟ التقريب إلى الذهن. هذا يعني أن التعليل ظاهر في أنه بأمر عرفي، التعليل ظاهر في أنه تعليلا بأمر عرفي، فثبتت المقدمة الأولى من الدليل. المقدمة الأولى ظهور التعليل في كونه تعليلا بأمر عرفي، ثبتناها هاي شلون؟ بأن التعليل مساق سياقه سياق التقريب إلى الذهن. إذن لابد أن يكون بأمر عرفي مركوز في أذهان العرف. هذا يعني أن التعريف إذا كان سياق وسياق التقريب فيكون له ظهور في أنه تعليلا بأمر عرفي. فثبتت المقدمة الأولى. المقدمة الثانية شنو؟ إذا كان التعليل ظاهر في أنه بأمر عرفي هذا يقتضي ظهور التعليل بأمر عرفي، هذا يقتضي حمل اليقين والشك على طبيعي اليقين والشك. ليش؟ ليش؟ لأن التعليل علل بعدم نقض اليقين ماذا؟ بعدم نقض اليقين بالشك، وهذا لابد أن يكون أمرا عرفيا. فنشوف ما هو العرفي والمركوس. إذا كان العرفي والمركوز في أذهان العرف هو استصحاب الوضوء وعدم نقض اليقين بالوضوء، فنقول إذن المراد من التعليل خصوص ماذا؟ خصوص اليقين بالوضوء، فلا تنقض اليقين بالشك. وإذا لا، المركوز في أذهان العرف والأمر الواضح هو أن اليقين بما هو يقين لا ينقض ماذا؟ بالشك. إذا كان هذا هو المركوز في أذهان العرف، إذن نقول بأنه المراد من التعليل هو طبيعي اليقين. ولما نرجع نلاحظ بأنه المركوز في أذهان العرف أن اليقين بما هو يقين لا ينقض بالشك، فتثبت المقدمة الثانية. المقدمة الثانية شو تقول؟ تقول إذا كان التعليل ظاهر في أنه بأمر عرفي فهذا يقتضي، يا وهذا كون التعليل بأمر عرفي يقتضي أن نحمل اليقين على طبيعي اليقين. ليش؟ يقول لأن الأمر العرفي هو طبيعي ماذا؟ طبيعي اليقين، عدم نقض طبيعي اليقين بالشك، هذا هو الأمر العرفي. وحيث أن التعليل ظاهر في أنه بأمر عرفي والأمر العرفي هو هذا، إذن يثبت بأنه المراد طبيعي اليقين وطبيعي الشك. هذا واضح ولا لا؟ مقدمة الأولى والدليل عليه واضح. مقدمة الثانية، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، ما زلنا بالنقطة الأولى بالأمر الأول. الأمر الأول شنو قلنا؟ قلنا بأنه هاي الجملة فإنه على يقين من وضوءه، هاي تعليل للجزاء المحذوف. إذا كان التعليل فحينئذ يستدلوا على أن الرواية ناظرة إلى الاستصحاب كقاعدة عامة بدليلين، الأول تقدم الآن الثاني. الأمر الثاني يقول بأنه عندما نلاحظ مناسبات الحكم والموضوع المركوزة في أذهان العرف فمناسبات الحكم والموضوع تقتضي أيضا أن المراد من اليقين هو طبيعي يقين. شلون؟ يقول لاحظ الموضوع ونلاحظ منه المحمول، نلاحظ الموضوع ونلاحظ المحمول ونلاحظ الحكم ونشوف هل المناسب عرفا بحسب ما مرتكز في أذهان العرف، هل المناسب أن يراب من اليقين طبيعي اليقين؟ لو أن يراب من اليقين اليقين ماذا؟ بالوضوء. المصنف يقول بأن المناسب في أذهان العرف والمركوز في أذهان العرف أن المناسب هو طبيعي اليقين. أن عندنا موضوع عندنا حكم، شنو الموضوع؟ اليقين. شنو الحكم؟ لا تنقضه بالشك. هذا الموضوع وهذا المحمول، هذا الحكم، هناك مناسبات بينهما مركوزة في أذهان العرف، والمناسب في أذهان مركوز في أذهان العرف أن طبيعي اليقين لا ينقض ماذا؟ لا ينقض بالشك. ليش؟ لأن المركوز في أذهان العرف أن اليقين بما هو يقين بقطع النظر عن متعلقه، هل هو يقين بالوضوء أو بغير الوضوء، اليقين بما هو يقين له جهة استحكام وإبرام وثبوت، هاي جهة الاستحكام والإبرام لا تنقض ماذا؟ بالشرع. فهذا الموضوع وهذا الحكم بحسب المناسبات بينهما المركوزة في أذهان العرف أن اليقين بما هو يقين ماذا؟ لا ينقض بالشك. واضح. هذا دليل ثاني على أنه الرواية ناظر إلى طبيعي اليقين لا اليقين الخاص في باب الوضوء. هذا هو الأمر الأول. وبهذا الأمر الأول سنرفع ما ذكره مستشكي. مستشكي قال الرواية مجملة، قال لا مو مجملة، أكو ظهور في ماذا؟ في طبيعي اليقين. الرواية ليست مجملة. قال ويرد على ذلك أولا أن قوله فإنه على يقين من وضوءه مسوق مساق التعليل للجزاء المحذوف كما تقدم. خب، فنثبت حينئذ أن المراد طبيعي اليقين، والرواية ناظرة إلى الاستصحاب كقاعدة عامة بدليلين. الأول قال وظهور التعليل في كونه تعليلا بأمر عرفي، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية عبرانة يقتضي وظهور التعليل في كونه تعليلا بأمر عرفي. ايش به هذا ظهور التعليل؟ يقتضي حمل اليقين والشك على طبيعي اليقين والشك. المقدمة الأولى بينا الدليل عليها، لأن يعني التعليل مسوق مساق التعليل مسوق سياقه سياق التوضيح والبيان والتقريب إلى الذهن، فلا بد أن يكون بأمر عرفي. المقدمة الثانية بينه هو المصنف، قال لأن التعليل بكبرى الاستصحاب عرفي ومطابق للمناسبات العرفية. هذا بيان المقدمة الثانية. يقول لأن المركوز في أذهان العرف وأن اليقين لا ينقض بالشك، مو اليقين بالوضوء. فإذا كان التعليل في أمر عرفي هذا يقتضي ماذا؟ حمل اليقين والشك على طبيعي اليقين والشك، لأن هذا هو المركوز في أذهان العرف. لأن التعليل بكبرى الاستصحاب عرفي ومطابق للمناسبات العرفية بخلاف التعليل باستصحاب مجعول في خصوص باب الوضوء. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني هذا قال وتحكيم مناسبات الحكم والموضوع المركوز عليه. إيش بيها هاي؟ أيضا تقتضي وتحكيم مناسبات الحكم والموضوع المركوز عليه يقتضي حمل اليقين والشك على طبيعي اليقين والشك. مناسبات الحكم والموضوع المركوز على الاستصحاب هذه أيضا تقتضي ماذا؟ أن نحمل اليقين والشك على طبيعي اليقين والشك. ليش؟ لأن المناسب لهذا الموضوع وهو اليقين، ولهذا الحكم وهو أن لا ينقض بالشك، المناسب له المركوز في أذهان العرف أن طبيعي اليقين ماذا؟ لا ينقض بالشك. ليش هذا هو المناسب؟ لأن العرف يرى بأن اليقين له جهة استحكام وثبوت لا ماذا؟ لا تنقض ماذا؟ بالشك. واضح هذا؟ قال وثانيا أن اللام في قوله ولا ينقض اليقين بالشك لو سلم أنها للعهد. المستشكيل فرض إجمال الرواية مو؟ ليش؟ قال لأن هاي الألف واللام في اليقين إما أن تكون جنسية فتفيد الرواية قاعدة عامة، وإما أن تكون الألف واللام للعهد حيث لا تفيد قاعدة عامة، تفيد الرواية حجية الاستصحاب وين؟ في باب الوضوء. المصنف يقول سواء كانت الألف واللام جنسية على الأمر الثاني أو كانت ماذا؟ أو كانت عهدية، على كلا التقديرين الرواية تفيد ماذا؟ قاعدة عامة. فحينئذ حتى لو تردد أمر اللام بين أن تكون للجنس وبين أن تكون للعهد الرواية لا تكون مجملة، وإنما تفيد حجية الاستصحاب كقاعدة عامة. واضح هذا؟ ملخص الدليل، ملخصه هذا أنه حتى لو تردد أمر اللام بين الجنس والعهد هذا لا يوجب إجمال الرواية، بل على كلا التقديرين الرواية تفيد حجية الاستصحاب كقاعدة عامة. بيان ذلك. أما على الجنسية فواضح أنها شنو تفيد؟ قاعدة عامة. أما على العهد ليش؟ وأما بناء على العهد فحينئذ هاي الألف واللام تكون إشارة إلى اليقين السابق، فإنه على يقين من وضوئه لا تنقض اليقين بالشك. هاي اليقين إشارة وعهد إلى اليقين السابق، وين سابق؟ فإنه على يقين من وضوئه. هذه تكون عهد وإشارة ذاك اليقين. ذاك اليقين المراد به طبيعي اليقين، مو اليقين بالوضوء. فإذا كانت الألف واللام عهدية، عهد لمن؟ إلى طبيعي اليقين. فحينئذ أيضا المراد بها ماذا بالنتيجة؟ طبيعي اليقين، لأنها عهد إلى طبيعي اليقين. شوي شوي جاء فكك المطلب وياي ولا؟ أول نقطة شنو قلنا؟ قلنا سواء كانت اللام جنسية أو عهدية فتفيد قاعدة عامة. النقطة الثانية راح نبين هذا ليش؟ نقول لأنه إذا كانت عهدية فهي إشارة إلى اليقين السابق، واليقين السابق المراد به طبيعيا اليقين. النقطة الثالثة، خب من قال بأن اليقين السابق المراد به ماذا؟ طبيعي اليقين. ما هو يقول فإنه على يقين منين؟ من وضوءه. فاليقين بالوضوء يعني. المصنف يقول لا، نال خلل، نال إشكال. فإن المستشكل توهم أن قوله من وضوءه عائدة على اليقين، متعلقة باليقين، جار ومجرور متعلق باليقين، فإنه على يقين من وضوءه، من وضوءه متعلق باليقين. هيش توهم المستشكل. فإذا كانت من وضوء متعلقة باليقين إذن اليقين بماذا؟ اليقين بالوضوء. فالألف واللام إذا كانت عهدية فهي عهد إلى ذلك اليقين بالوضوء. فيجي الإشكال أنه إذا كانت مجملة فيتردد بين أمرين، إلا أن هذا ليس بتام، وذلك باعتبار أن من وضوءه ليست متعلقة باليقين، وإنما متعلقة بالظرف، وهو قوله فإنه على يقين. على يقين كلها هذا الظرف، هاي من وضوءه متعلق به، فمن وضوءه ما متعلق باليقين، وإنما متعلق بقوله ماذا؟ على يقين. شنو الفرق؟ مو شنو الفرق؟ ما ادري، واضح حد هنا؟ ها؟ على يقين، على يقين الجار مجرور. المستشكل يقول من وضوءه متعلق باليقين واحدة، المصنف يقول لا، من وضوءه متعلق بقوله على يقين، اي على يقين كلها متعلق بها قوله ماذا؟ من وضوءه. شنو الفرق؟ الفرق هو هذا، أنه لو كان من وضوئه متعلقا باليقين فسيكون المعنى أنه على يقين بوضوئه، أنه متيقن بالوضوء، اليقين بالوضوء، يصير هذا المعنى، اليقين بالوضوء، فيكون ليس مطلق اليقين وإنما اليقين بالوضوء، فيكون وضوء يقين خاص. وأما إذا كان قوله من وضوئه متعلق بالظرف مو باليقين، فما يكون معناها اليقين بالوضوء، وإنما يكون معناها أنه على يقين من ناحية ماذا؟ من ناحية الوضوء. هيش يكون معناها؟ يكون من ناحية الوضوء ماذا؟ على يقين. فاليقين ما يكون مقيد، اليقين لا يكون ماذا؟ لا يكون مقيدا. فإذا من وضوء عائد على الظرف ومتعلق بالظرف اليقين لا يكون مقيدا، فيكون معنى هذا المعنى أنه من ناحية الوضوء ماذا؟ على يقين. هذا هو المعنى العرفي واللغوي من هذه الجملة، واضح. وأصلا لا يصح القرين على ذلك، قبل هذا القرين على ذلك، القرين على أنه من وضوء ليس متعلقة باليقين وأنه متعلقة بالظرف، أنه لا يصح ماذا؟ أن يتعدى اليقين بمن، وإنما اليقين يتعدى بالباء. يقول أنا متيقن ماذا؟ بوجود زيد. اليقين بماذا تعدى؟ بالباء. أنا متيقن بأن محمد قائم. شوفوا اليقين يتعدى بالباء ولا يتعدى ماذا؟ بمن. هذا قرينة على أن من وضوءه ليست متعلقة باليقين وإنه متعلقة بالظرف. خب خلينا نقول بأن من بمعنى ماذا؟ بمعنى الباء. من بمعنى الباء المصنف في البحث جاوب، قال هذا خلاف الظاهر أن نحمل من على شنو؟ على معنى الباء. هذا خلاف الظاهر. وضرب هناك أمثلة بالبحث، ذكر عدة أمثلة، قال شوفوها عدة أمثلة ما متعلقة ماذا؟ بالمجرور، وأنها متعلقة بالجار والمجرور. مثلا قال على سلامة من ديني. من ديني ما متعلق بالسلامة، متعلق بعلى سلامة. على بينة من ربي. من ربي ما متعلق ببينة، متعلق ماذا؟ بعلى بينة. على بصيرة من ديني. واضح؟ من ديني ما متعلق ببصيرة، متعلق بعلى بصيرة. ذكر هناك قال أصلا بعض الأحيان لا يصح ماذا أن تكون معنى الباء، لا يصح أصلا. مثل هاي على بينة من ربي، لا يصح أن يتعلق ماذا؟ أن يتعلق بالجار. على بينة من ربي، هاي رب أو من ربي، لا يصح ماذا؟ أن تكون متعلقة ماذا؟ بالجار اللي هو بينة. ليش؟ لأنه لو كانت من ربي متعلقة بالجار بالبينة، شو يكون المعنى؟ المعنى أنه أن 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 أنه ربه بين واضح ظاهر. إذا كانت من ربي متعلقة بالبينة، على بينة من هو ربي، ربي بين واضح، مو هذا معناه؟ على بينة من ربي معناه أن ربي واضح بين؟ لا، معناه أنا شنو؟ أنا على بصيرة، أنا على كذا، أنا هاي معناه على بينة من ربي. واضح. يقول أن في هذه الجملة الجار والمجرور في قوله من ربي ليس متعلق بال 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 بالجار في قوله على بينة بالمجرور، وأنه متعلق بالظرف على بينة. واضح إن شاء الله. إذن هذه الرواية لا إجمال فيها، حتى لو تردد ماذا؟ الألف واللام بين العهدية والجنسية، يعني على كل منهما يراد طبيعي اليقين، لأنه إذا كانت عهدية فهي إشارة ماذا؟ إلى اليقين السابق، واليقين السابق ليس مقيدا بالوضوء، ليس مقيدا بالوضوء حتى نقول هي عهد لليقين السابق وهو اليقين بالوضوء، لا، هي عهد لليقين السابق واليقين السابق مطلق وليس مقيدا. لأن معنى فإنه على يقين من وضوءه معناها أنه من ناحية الوضوء على يقين، فهي على يقين مطلقة. قال: وثانيا أن اللام في قوله ولا ينقض اليقين بالشك لو سلم أنها للعهد والإشارة إلى اليقين الوارد في جملة فإنه على يقين من وضوءه فلا يقتضي ذلك، يعني كونها للعهد والإشارة اليقين السابق لا يقتضي اختصاص القول المذكور بباب الوضوء. ياهو القول المذكور؟ القول بأنها للعهد. حتى على هذا القول لا تكون الرواية خاصة بالوضوء. ليش؟ لأن اليقين السابق هو مطلق اليقين، لأن قيد من وضوءه ليس قيدا لليقين حتى نقول اليقين السابق هو مقيد بالوضوء، لا، مطلق اليقين السابق، حيث إن اليقين لا يتعدى عادة إلى متعلقه بمن، وإنما يتعدى إلى متعلقه بماذا؟ بالباء. وإنما هو يا هو قيد من وضوئه قيد للظرف، يا هو الظرف على يقين. خب، وإذا كان قيد للظرف فحين هذا اليقين ليس مقيدا. قالوا: محصل العبارة أنه من ناحية الوضوء على يقين، هذا معنى العبارة، هو قيد للظرف واليقين ليس مقيدا. وهذا يعني أن كلمة اليقين استعملت في معناها الكلي، فإذا أشير إليها إلى اليقين لم يقتضي ذلك، يعني الإشارة إليها الاختصاص بباب الوضوء، لم يقتضي ذلك الاختصاص بباب الوضوء، خلافا لما إذا كان القيد راجعا إلى نفس اليقين. قيد من وضوءه إذا كان راجع إلى نفس اليقين، والألف واللام كانت عهدية فهي عهد إلى ذلك اليقين الخاص، فتكون خاصة بباب الوضوء. قال: وكان مفاد الجملة المذكورة أنه على يقين بالوضوء. إذا كان هذا هو المعنى، على يقين بالوضوء، فحينئذ تكون الرواية خاصة بماذا؟ بباب الوضوء، فإن الإشارة إلى هذا اليقين توجب الاختصاص، اختصاص الرواية باب الوضوء، إلا أن الأمر ليس كذلك. قال: وعلى هذا فالاستدلال بالرواية تام، فالرواية تفيد قاعدة عامة ماذا؟ للاستصحاب في كل أبواب الفقه. قال: وهناك روايات عديدة أخرى يستدل بها على الاستصحاب، ولا شك في دلالة جملة منها. تلك الروايات أركان الاستصحاب. قال بعد الفراغ عن ثبوت الاستصحاب شرعان بالأدلة المتقدمة اللي ثبت منها الرواية المتقدمة، يقع الكلام في تحديد أركانه على ضوء دليله، في تحديد أركان الاستصحاب على ضوء دليل الاستصحاب. نشوف ما هي أركانه. واضح بأن كل قاعدة تحديد أركانها إنما يكون على وفق الدليل، فنرجع للدليل نشوف بماذا عبر، ما هو موضوع تلك القاعدة، ما هو معتبر فيها. الاستصحاب أيضا كذلك، فأركانه تحديدها يكون على وفق الدليل. الأركان المذكورة له هي أربعة. قال: والمستفاد من دليل الاستصحاب المتقدم تقومه بأربعة أركان. الأول اليقين بالحدوث، أن أتيقن بحدوث الطهارة مثلا. الثاني الشك في بقاء، في البقاء، أن أشك في بقاء الطهارة فأتيقن بحدوثها سابقا وأشك في بقائها الآن، هذا هو الركن الثاني. الركن الثالث وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. أما إذا تعلق اليقين بشيء وتعلق الشك بماذا؟ بشيء آخر، واضح بأن هذا ليس مجرى المن للاستصحاب. إذا تيقنت بوجود زيد وشككت في ماذا؟ في بقاء عمر، لا يجري الاستصحاب، لأن المتيقن قضية وهي وجود زيد، والمشكوك قضية أخرى وهي ماذا؟ بقاء وجود عمر. قال: والرابع كون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر مصحح للتعبد ببقائها. المرحلة السابقة لها أثر في مرحلة البقاء، لا يكفي أن يكون لها أثر في ماذا؟ في مرحلة الحدوث دون البقاء، فضلا عما شنو؟ عما إذا لم يكن لها أثر أصلا، لا حدوثا ولا ماذا؟ ولا بقاء. لابد الحالة السابقة لها أثر، لها أثر يصح التعبد به. ليش؟ حتى يصح أن يتعبدنا الشارع به. أما إذا ما لها أثر يصح التعبد لو كان التعبد لغو. وجود زيد كان متيقن أن مشكوك وجود زيد وما كان إلى أثر شرعي، هنا يجري استصحاب وجوده؟ ما يجري، لأن بقاؤه لا أثر شرعي له. إذن لا معنى للتعبد ببقائه، يكون التعبد ببقائه ماذا؟ لغون وبلا فائدة. إذن لابد حتى يصح التعبد البقاء لابد أن يكون الحالة السابقة في مرحلة البقاء لها أثر، وأما إذا لم يكن لها أثر أصلا أو كان لها أثر في مرحلة الحدوث دون البقاء لا يجري الاستصحاب، لأن التعبد بالبقاء مو بالحدوث، فلا بد يكون البقاء له أثر. ثم المصنف تكلم في هذه الأركان تباعا، قال ونأخذ هذه الأركان تباعا. أما الركن الأول هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.